والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي رحمه الله وصححه. قال الشارح رحمه الله: أبو واقد اسمه الحارث بن عوف رضي الله عنه، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، قاله الترمذي رحمه الله، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني رحمهم الله بنحوه. قوله عن أبي واقد، قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي، يعني الحارث ابن عوف رضي الله عنه، وهو صحابي مشهور رضي الله عنه، مات سنة 68 من الهجرة رضي الله عنه، وله 85 سنة يعني من العمر رضي الله عنه. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى غزوة حنين. وفي حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه، وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويا والطبراني رحمهم الله، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يعني فتح مكة، في شهر رمضان سنة 8 من الهجرة، ونحن 1000 ونيف، أي 1000 وزيادة، نيف أي زيادة، ونحن 1000 ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث يعني ونحن حدثاء عهد بكفر إلى آخر الحديث. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، لأنهم أسلموا يوم الفتح وكانوا قبل ذلك على الشرك، فكانوا قريبين من الكفر وقد أسلموا رضي الله تعالى عنه، أي قريب عهدنا بالكفر، يعني أسلمنا قريبا. ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يجهل هذا، الذين تقدم إسلامهم عرفوا التوحيد وعرفوا الشرك، فلا يجهلون أن تعليق السيوف على السدرة والتبرك بالسدرة هذا شرك، هؤلاء لقرب عهدهم بالكفر خفي عنهم، فلذلك قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وأما من تقدم إسلامهم عرفوا أن التبرك بالأشجار والأحجار هذا شرك، قال وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، يعني أن من كان على الضلال ثم هداه الله وكان في قلبه أشياء من الضلالات فتحتاج إلى مدة حتى تذهب وتزول. قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، السدرة معروفة، شجر السدر الذي ثمره العلب أو النبق، وهو شجر ذا شوك. قال مروا وللمشركين سدرة يعكفون عندها. العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني تعكفون عندها وتعبدونها. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. فالمشركون كانوا يعكفون عند تلك السدرة ويزعمون أن فيها بركة ويعلقون السلاح للبركة، فهذا دليل على أن التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها من الشرك. البركة عند الله، لا يجوز التبرك بشيء من الحجارة والأشجار وغيرها. وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح، أي يعلق بها السلاح يعني للبركة، فسميت ذات أنواط، والنوط هو التعليق، فلما كانوا يعلقون أسلحتهم سموا تلك السدرة ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله نعوذ بالله. فالتبرك بالأشجار والأحجار شرك وضلال، فالبركة عند الله ولا تطلب إلا من الله بالإيمان والعمل الصالح. قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. فتبين أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك، فلا يجوز للمسلم أن يتبرك بشيء من الأشجار والأحجار وغيرها، وإنما يطلب البركة من الله عز وجل. فالبركة عند الله، والبركة زيادة الخير، والخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحذر العقائد الفاسدة، فلا يتبرك بالأشجار والأحجار ولا بالشيوخ ولا بالقبور ولا بغير ذلك، كل ذلك شرك نعوذ بالله من الشرك. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نعلق عليها كما فعل أولئك القوم. قال أبو السعادات وهو ابن الأثير رحمه الله الذي ألف كتاب النهاية في شرح غريب الحديث، سألوه أن يجعل لهم مثلها، أن يجعل لهم سدرة مثل المشركين، فنهاهم عن ذلك. بين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك، وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط يعني الذي يعلق عليه. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، يعني ظنوا أن التبرك بالأشجار محبوب عند الله وهو شرك يبغضه الله، لكن ظنوا ذلك، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم جهلوا أن هذا شرك ولذلك طلبوا. فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها شرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. فالله منزه عن الشرك ومنزه عن كل نقص، وهو المعبود وحده لا شريك له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب، يقول الله أكبر تعجبا من الأمر، أو سبحان الله الله منزه عن كل نقص وعيب، تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله. إذا سمع كلاما لا يليق بالله كان يكبر الله وينزه الله جل جلاله. فالتبرك بالأشجار والأحجار شرك. سبح الله، الله منزه ليس له شريك، بل هو المعبود وحده لا شريك له. يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم أي تنقص للربوبية أو الإلهية، لأن الشرك تنقص للرب، فالرب عز وجل هو مالك الملك وهو الذي يعطي ويمنع، لا شريك له ولا معبود بحق سواه عز وجل. قوله: إنها السنن، بضم السنون بضم السين، أي الطرق، أي هذه طرق المشركين. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قلتم أنتم مثلهم، اجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كله شرك. شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان. فهم قالوا اجعل لنا إلها، وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط، المعنى واحد وهو الشرك والعياذ بالله، فالمعنى واحد. فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، فالشرك هو دعاء غير الله والتبرك بغير الله والتمسح وطلب البركة، كل هذا شرك، نعوذ بالله من الشرك، فالبركة من الله سبحانه وتعالى. ففيه الخوف من الشرك، يجب علينا أن نخاف من الشرك. الشرك مصيبة عظمى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا ندعو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله وحده لا شريك له. وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه. فهؤلاء ظنوا أن التبرك بالأشجار يقرب إلى الله، وهو شرك يبعد عن الله. فلا تتبع هواك، ولا تتبع تزيين الشيطان، ولكن اتبع كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، أي أعظم العبادة لها كالدعاء، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله، نسأل الله العافية. كثير ممن يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويحفظ كتب اللغة ويعرف النحو والصرف ويعرف الفقه والأدب، ولكن لا يعرف التوحيد، يطوف حول القبور إنا لله وإنا إليه راجعون، وذلك لأنهم لم يتدبروا القرآن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالمشرك جاهل وإن كان عنده شيء من العلوم التي ليس فيها توحيد، وهو جهل لا ينفع. فأساس العلم العلم بالله وتوحيده وإخلاص العبادة له ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم واللزوم هدي السلف رضي الله عنهم، ثم العلوم بعد ذلك إذا كانت موافقة للكتاب والسنة فعليك بها، وإذا كانت مخالفة للكتاب والسنة فاحذرها. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل الشافعي المعروف بابن أبي شامة رحمه الله في كتاب البدع والحوادث، ألف كتاب سماه البدع والحوادث، قال في كتابه: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، تخليق أي تطيب، يجعلون الطيب على الجدران وعلى العمد، وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاكم شيطان دجال يحكي لهم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية. الشيطان يزين لبعض الناس أن هذا المكان جلس فيه الشيخ فلان، فيقولون أن هذا المكان صار فيه بركة لأن الشيخ فلان جلس عنده، فيبين ذلك للناس ويفتري الكذب، فالناس يعبدون ذلك المكان. كل هذا من تزيين الشيطان ومن وسائل الشيطان. البركة عند الله ليست عند فلان وفلان، فتطلب البركة من الله بالإيمان به وتوحيده وعبادته، لا بالتبرك والغلو، فإن ذلك شرك والعياذ بالله. يحكي لهم ضحاكا أنه رأى في منامه بها، أي بذلك المكان، أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك، يعني يلطخون ذلك المكان بالطيب ويقول البركة، يعبدون ذلك المكان من دون الله ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك وهم قد وقعوا في الشرك المبعد عن الله، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقوع تلك الأماكن في قلوبهم. إيش عندكم؟ نعم، فيعظمونها، نعم، الشيطان يزين لهم فيعظمون تلك الشجرة أو ذلك الجدار أو ذلك العمود، ويقعون في الشرك والعياذ بالله، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها. فهذا كله من تزيين الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي تلك الأماكن من عيون عين جارية، يقولون الشيخ فلان كان عند هذه العين صارت هذه العين بركة، والشجر الشجرة الفلانية جلس تحتها فلان صارت فيها بركة، وحائط جدار جلس عنده فلان صار فيه بركة، وحجر جلس عنده فلان فصار فيه بركة، فيعبدون الأشجار والأحجار، وهذا هو عمل الشيطان، وهذا من تزيين الشيطان، وهذا هو شرك المشركين. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى، هناك عين يسمونها عين الحمى أنها تشفي من الحمى والشافي والله، كخارج وكعوينة الحمى خارج باب توما، هذا اسم الموضع الذي فيه هذه العين يتبركون بها، والعمود المخلق
داخل الباب الصغير، هناك عمود يلطخونه بالطين داخل الباب الصغير، يتبع الركون والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق يتبركون بها، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى. فيجب علينا أن نحذر الشرك والخرافات، فالتبرك بالأشجار والأحجار وغيرها شرك لله، فالبركة تطلب من الله عز وجل، والكعبة المشرفة نطوف حولها ونستقبلها عبادة لله لا لها. هي كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقف عند حجر الأسود، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت قبلته. الحجر الأسود نقبله عبادة لله، والركن اليماني نتلمه باليد عبادة لله لا عبادة للحجر، لا ينفع ولا يضر ولا شيء، لكن هذا عبادة لله لا للحجر. يجب أن نعرف الدين ولا أدق وساوس الشيطان. قال وذكر أحمد رحمه الله نحو ذكره أبو شعر رحمه الله، ثم قال فما أسرع أحشي إلى اتخاذ ثاني من دون الله ولو كانت، يعني أن المشركين يدعون إلى الشرك والعياذ بالله، يقولون إن هذا الحجر هذه الشجرة وهذه العين تقر النذر أي عبادة من دون الله، فإن النذر حدا وقربة يتقرب بها العبر إليهم دون الله عبادة، فإن ذلك غير الله كفر وأشرك بالله. وسيأتي ولهذا الباب عند قوله الله عليه وسلم اللهم لا تحري وثنا يعبد النبي الله عليه وسلم، دع الله اللهم تجعل قبري أن يعبد، أن القبر إذا أبد يصير ذن والعياذ. وفي هذه الجملة فوائد، أن يفعله أعتقد الشبور والأخطر إلى التبرك في عندها وحدها هو الشرك، ولا يغتر أعتر بالعقل أي لا أعتر بعوائل أن يعبدون الأشجار والقبور الأخطر، فيستبعد الشرك بالله تعالى في هذه الأمة، أسأل الله السلام. كان رضي الله عنهم ظلال حسنا هؤلاء الذين أتحريبا وطوروا حبيه صلى الله عليه وسلم، حتى فلهم أن ذا كقول بيسل إجعل لهم كان لهم آلهة فبين له هذا الشرك، فكيف أخفى أعوذ لهم كلهم في العلم والحق المضاعف لبطيئا وحلق بآثار النبط، قد يخفى على كثير من أستجبوا على التوحيد ونجنب الشرك خاشب، بل خفي عليهم الشرك في الحبية فأثر فعله
كما هو مشاهد في كثير من الأقطار، هناك مساجد بني على القبر فالناس يصلون لله ثم يطوفون حول القبر ويدعون الميت من دون الله والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، فالشرك هو عبادة غير الله، وإن قالوا هذا توسل وقالوا هذا واسطة وقالوا هذا كذا وغيروا الأسماء، فتغيير الأسماء لا تغير الحقائق، فالشرك هو الشرك، عبادة غير الله، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، التبرك بالأشجار والأحجار، هذا شرك وإن غيروا الاسم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم، يعني عندما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كطلبة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اختلفت الألفاظ والمعنى واحد، كله شرك، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، يقول هذا توسل، هذا تشفع، هذا كذا، يغيرون الأسماء، فتغيير الأسماء لا تتغير به الحقائق، فالشرك شرك وإن سماه ما سماه. كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيما ومحبة، يسمون الشرك تعظيم ومحبة وهو شرك بالله، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة، لتركبن بضم الباء وضم السين، سنن أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين سنن على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له أن كثيرا من الناس عملوا كما عمل من قبلهم من الشركيات والضلالات. وفيه علم أي دلالة من أعلام النبوة أي من دلائل النبوة، من حيث إنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، فالتبرك فالتشبه بالكفار محرم، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أن الإنسان إذا مات ووضع في قبره يرد الله إليه روحه فيسأل: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ ففيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، يعني يسأل من ربك، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، لأنه أخبر بأمور غيبية، فهذا دليل على أنه نبي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. بعض الناس إذا بينت أحكام التوحيد وأحكام الشرك يقول: الناس كلهم واحد، ما في شرك، الناس اليوم ما تعبد الأصنام. فهذا الذي يقول هذا القول جاهل. ما هي الأصنام؟ الأصنام هي صور الصالحين، والآن قبور الصالحين تعبد، هذا شرك لا شك فيه. وفيه الغضب عند التعليم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على هؤلاء عندما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وأن ما ذم الله به، ما عاب الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره. قاله المصنف رحمه الله. وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه. التبرك بآثار الصالحين ممنوع من وجوه. الوجه الأول أن السابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين رحمهم الله ما تبركوا بأحد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن البركة الله جعلها في الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يتبركون بشعره وبعرقه، وهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام في زمن حياته صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بالصالحين فهذا لا يجوز، لأن الصحابة لم يتبركوا بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله مع أحد من هؤلاء السادة، أي لم يتبركوا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا غيرهم، ولا فعله التابعون رحمهم الله مع ساداتهم أي كبرائهم وعلمائهم في العلم والدين، وهم الأسوة الذين يقتدى بهم. فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم. ومنها أي من الوجوه الدالة على منع التبرك بغير الرسول عليه الصلاة والسلام أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك، كما لا يخفى المنع من التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم فيه سد لباب الشرك، لأنه لو فتح هذا الباب لوقع الشرك. فالتبرك البركة عند الله وتطلب من الله جل وعلا، فلا يجوز التبرك بغير الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نحذر الشرك ووسائله، ونحذر الغلو، فإن ذلك مما يجر إلى الشرك. أسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله عز وجل: فصل لربك وانحر. فالصلاة عبادة لله، والذبح والنحر عبادة لله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد وأنه شرك بالله. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف أي الميل عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد رحمه الله: النسك الذبح في الحج والعمرة، فالذبح عبادة لله تعالى، الضحايا والهدايا تقرب إلى الله عز وجل، فلا يجوز الذبح لغير الله. لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف الميل عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد رحمه الله: النسك الذبح في الحج والعمرة، يعني الهدي وكذلك الأضاحي. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير رحمهم الله: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك رحمه الله، وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه، أي وما أفعله في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين أي من الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم، فالنبي هو أول من آمن من أمته صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله، وهو كما قال: فإن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله بالدعوة إلى إخلاص العبادة له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كفر بالمعبودات الباطلة كلها، وإيمان بالله وحده لا شريك له. وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة، أي مناسبة الآية للباب، أن الله تعالى تعبد عباده، أي أمر عباده أن يعبدوه بأن يتقربوا إليه بالنسك، كما تعبدهم أي كما أمرهم أن يعبدوه بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات. فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له. ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح، أي أمر واضح. فالذبح عبادة، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هاتين العبادتين الصلاة والنحر. أمره الله: فصلي لربك وانحر. أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك، الصلاة والذبح الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، أي وإلى ما وعد من الأجر والثواب، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما بين الصلاة والذبح في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي الآية، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما الصلاة والنسك أجل أي أعظم ما يتقرب به إلى الله، أعظم ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء: فصل لربك وانحر، الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي شكرا له سبحانه وتعالى. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل أعظم العبادات المالية النحر الذبح. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية، اللهم اجعلنا منهم. وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه صلوات الله وسلامه عليه، ونحر يوم النحر عام حجة الوداع 63 من الإبل بيده تقربا إلى الله، ووكل عليا رضي الله عنه أن ينحر بقية 100، فأهدى 100 من الإبل في حجة الوداع، ونحر ذلك يوم النحر تقربا إلى الله جل جلاله وعز شأنه. قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرا، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع، يعني قول سمع الله لمن حمده، والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب، كل هذا مما اشتملت عليه الصلاة. فالصلاة فيها أنواع كثيرة من العبادة لله جل جلاله وعز شأنه، فعلى المسلم أن يخشع في صلاته. اللهم ارزقنا الخشوع لعظمتك، وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك الذبح يتضمن أمورا من العبادة، كما تقدم في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني فيها التواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى ما وعد الله به من الأجر والثواب. قوله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم رحمه الله من طرق وفيه قصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا: فمن ذبح لغير الله فهو ملعون إذا لم يتب، ومن لعن والديه فهو ملعون إلا أن يتوب، ومن يؤوي المبتدع أو المجرم فهو ملعون، ومن يغير علامات الطرق أو يغير حدود الأرض ويغتصب أراضي الناس ملعون إذا لم يتب ويرد حقوق الناس. قال: ورواه الإمام أحمد رحمه الله كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله مبلغا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. الروافض يكذبون، يقولون أن الرسول أوصى علي وعنده أشياء خاصة، وهذا كذب. فعلي رضي الله تعالى عنه نفى ذلك، قال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. الرسول ما أسر شيء صلى الله عليه وسلم، ولكن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار، يعني العلامات. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن